ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كادنا فكد، ومن أراد بنا شرا فخذ. اللهم من كادنا فكد، ومن أراد بنا شرا فخذ. اللهم من كادنا فكد، ومن أراد بنا شرا فخذ. اللهم استرنا بسترك الجميل، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع قصة موجزة من قصص السنة، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من الممسكين بالسنة، آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، شك أبو هريرة الذي كان يقم المسجد امرأة أم شاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنما صغروا أمرها، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. اللهم اجعل لنا في صلاة النبي علينا أوفر نصيب، آمين آمين. الحديث متفق عليه، وأخرجه البخاري ومسلم، متفق عليه في الصحيحين، راوي أبو هريرة، وأبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر، وأبو هريرة يمني الأصل رضي الله عنه، وهو أروى الصحابة في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي أكثر من 5000 حديث، رضي الله عنه. ينقل لنا سيدنا أبو هريرة هذا الموقف. امرأة سوداء كانت تقم المسجد تجمع الوسخ وتجمع القذر تزيله عن بيت الله عز وجل، افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنها، قالوا ماتت، قال ألا آذنتموني؟ المرأة ماتت بليل ودفنت ولم يوقظوا النبي ليصلي عليها، وقد كان في قيلولته أو وقد كان في ليله نائما. فقال أين القبر؟ فدلوه عليه فصلى عليه. معظم الروايات على أنها امرأة سوداء وكانت تقم المسجد وكانت تكنى بأم محجن، كنيتها أم محجن. وفي هذا الحديث من الفوائد والعبر والعظات الشيء الكثير. أول فائدة أن الله عز وجل إنما يعظم الناس بأعمالهم وبطاعاتهم، قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فها هي امرأة سوداء يدوب بالكاد عارفين كنيتها، مش عارفين اسمها حتى، فليست من المشاهير ولا صاحبة حسب ولا من عشيرة كبيرة ولا من عائلة رفيعة، إنما عزها الإسلام ومجدها الإسلام وشرفها وسؤددها الإسلام. الله يقرب الناس بطاعاتهم ويقصيهم عن رحمته بمعاصيهم. فسلمان الفارسي لما افتخر عليه أحدهم وقال أنا من قبيلة قيس، وقال آخر وأنا من قبيلة تميم، فمن أين أنت يا سلمان؟ قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولما سئل بلال رضي الله عنه من أبوك يا بلال؟ قال أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. يبقى الله عز وجل يقرب الناس بالطاعة ويقصيهم بالمعصية. روى البخاري ومسلم حديثا عجيبا قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي أو ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل عظيم وسمين يعني له مركز وله به ثقل بين الناس، وهو كمان ثقيل اللحم، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال اقرأوا ذلك في قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مش وزنا عند ربنا ولا يساوي أي حاجة عند ربنا. الله لا يقدر الناس بالصور. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى سوق المدينة مرة فأبصر صاحبه زاهر، وزاهر صحابي ما كانش يعني مليح الخلقة، كان يعني فيه دمامة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتضن زاهر من الخلف، ضمه إلى صدره وقال له مداعبا أيها الناس من يشتري العبد، ليداعبه يمزح معه، من يشتري العبد؟ فعلم زاهر أن هذا هو النبي، عرفه من صوته ومن كف إيديه صلى الله عليه وسلم، كانت إيديه ألين من الديباج والحرير صلى الله عليه وسلم. من يشتري العبد؟ فقال إذا تراني كاسدا قال إنك عند الله ربيح، يعني مين يشتريني أنا؟ هتبيعني بكام؟ تراني كاسدا بضاعة ما تجيبش فلوس. قال إنك عند الله ربيح، يعني لك وزن وأي وزن. فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تضرب علينا الذل بمعصيتك. كذلك الله لا يقدم الناس بالنسب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به نسبه لن يسرع به حسبه، من بطأ به نسبه لن يسرع به حسبه. ونحن نقول قال بلال رضي الله عنه، مع أنه حبش أسود وكان عبد، نقول قال عبد العزة لعنه الله، مع أن عبد العزة ده أبو لهب ابن عبد المطلب، قرشي عربي حر غني. رفع بلال بالطاعة وضرب على عبد العزة الهوان والذل بالمعصية. فالدرس الأول من هذه القصة أن الله عز وجل يعظم الناس بحسب أعمالهم وبطاعاتهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ النبي قاعد مع بعض الصحابة، راجل مسكين من الصحابة مشي كده شافوه من بعيد، فقال النبي لصاحبه ما رأيك في هذا؟ قال هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. سبحان الله العظيم. مر رجل من أشراف الناس فقال النبي ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري به إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. سبحان الله العظيم. فعلا واحد من علية القوم، هذا حري به إن خطب أن ينكح، راجل ابن العمدة ولا ابن فلان ولا ابن وزير ولا ابن مدير، وعنده فلوس ما شاء الله، وركب سيارة أحدث موديل، ده لما يخطب أي بيت ينفتح له، هذا حري به إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. أما يتوسط لحد يشفع. سكت النبي. مر الرجل المسكين كما قلنا فقال النبي وما رأيك في هذا؟ قال هذا من فقراء المسلمين، هذا حري به إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله. فقال رسول الله هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. المسكين ده أفضل من ملء الأرض من هذا الغني. يبقى الدرس الأول اللي بنؤكد عليه كتير جدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه امرأة سوداء، النبي يغضب لأنها ماتت ولم يصلي عليه. كيف ما تخبروني أنها ماتت؟ كيف لا تقولون لي أنها ماتت ويقيم الدنيا ولا يقعدها؟ معناها مسكينة جدا. ما احنا قلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدرس الثاني، المرأة دي استأهلت إن النبي نفسه يسأل عليها ويعرف انها مات، يروح يقف على القبر ويصلي عليه. ليه؟ هي كانت بتعمل ايه؟ كانت تقم المسجد، تلتقط العيدان من المسجد. سبحان الله العظيم. والعمل البسيط ده يستاهل الضجة الكبيرة دي. يبقى الدرس هنا لا تحقرن من المعروف شيء، إياك أن تحقرن من المعروف شيء. اتقوا النار ولو بشق تمرة. في أعمال كثيرة بنحسبها سهلة وهينة، لكن ثوابها عند الله إيه؟ عظيم. زي ما في ذنوب كثيرة بنغرق فيها ونحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. يعني تبسمك في وجه أخيك صدق، هيكلفك إيه أن تلقى الناس بالبشاشة والهشاشة ولين الجانب. الكلمة الطيبة صدق، إزالة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، مش كده؟ هذه كانت تقوم بالمسجد، سبحان الله العظيم. وعليكم ألا تحقروا من الطاعات أي شيء، وأن تأتوا من سنة النبي ما استطعتم. النبي كان يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر من مائها وأهدي لجيرانك. إذا طبخت مرقة، يعني إيه؟ يعني طعام ذا مرقة. إذا طبخت مرقة يعني طعام له إيه؟ مرقة. هو المرقة هتطلع منين؟ لوحدها كده؟ يبقى ده المعنى. إذا طبخت مرقة، إذا عملت لحمة، أنت راجل مسكين يا أبا ذر، يعني يوم ما تتمعظم تجيب لك مثلا كيلو لحمة. أبو ذر كان مسكين فعلا. أنت اللي قاعد قدامي هنا، يعني يوم ما تتمعظم هتجيب إيه؟ 2 كيلو لحمة كل شهر. كيلو لحمة 30 جنيه، يعني ربع المرتب طار. طيب النبي قال له كتر المية، املى الحل مية على قد ما تقدر، واهدي للجيران من المرقة. شوف يعني، طب ودي تفيد بايه؟ ممكن توديه الجنة دي. اتقوا النار ولو بشق تمرة. اياك ان تحقر اي طاعة مهما صغرت، فإن الله يتقبل من المخلصين القليل ويكافئ عليه بالشيء الكثير الكثير. اللهم عاملنا دائما بفضلك وجودك وكرمك، آمين. الفائدة الثالثة من هذه القصة: الحرص على نظافة المسجد من أسباب الفوز بدعوة النبي محمد. الحرص على نظافة المسجد. المرأة كانت بتقم المسجد، امرأة حريصة على نظافة بيت الله عز وجل. ويكفي للمساجد من شرف أن الله نسبها إليه إضافة تشريف. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المساجد في الأرض هي إيه؟ بيوت الله، إضافة تشريف. يكفي للمسجد شرف أنه أضيف إلى الله، بيت الله. على المسلم العاقل أنه يحرص على أن بيت ربنا يبقى أجمل وأنظف وأروع من بيته 100,000 مرة. ولكن أين هذا الخلق الآن؟ عايزين بيت ربنا يبقى أنظف من بيوتنا. إزالة الأذى عن المساجد من أسباب الفوز بالجنة، بل قال بعض العلماء هو مهر الحور العين، فلا تغفلوا عن ذلك. الإمام البخاري رحمه الله جلس مرة في المسجد يحدث، والبخاري ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق، ولم يخط له شارب، لسه صغير وبقى إمام في الحديث. وإحنا لابد لما نلاقي طفل صغير فتح الله عليه بشيء من علم أن نشجعه وأن نربي أبناءنا على ذلك، لا أن نعمل على قصف كل نبتة خير تخرج إلى الدنيا. إن لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله العظيم. النهاردة لما بيجدوا طفل صغير بيرقص ويتنطط، يقول لك الطفل المعجزة. عيلة جاب ترقص فشر واحدة رقصة بقالها 50 سنة، لك يا سلام، لا موهبة. ولما لقي عيل برعم بيقول قال الله قال الرسول كأن والده سقاه الفجر والإجرام. ايه الغل ده على كل نبتة خير؟ سبحان الله العظيم. احنا في الدرس الحرص على نظافة المساجد هذا سمت الصالحين. الإمام البخاري رحمه الله جلس في المسجد يحدث، وبعدين هو جالس كده وجد واحدا من الجلوس أخرج قذاه من لحيته وألقاها في الأرض. قذاه هنا لا يذهب عقلك إلى بعيد، قذاه هنا معناها الشاية، أجي شغال ما عرف شغال إيه، جاي من شغله على الجامع فمعفر فنفض دقنه كده وقعت الشاية منها راح رميها على جنب في الجامع. فرمقه البخاري، بصله كده يعني كل لبيب بالإشارة يفهمه، بصله كده الراجل مش هنا. طب يا عم الإشارة تغني عن العبارة، التلميح يغني عن التصريح، مش هنا. فسابه واسترسل في الحديث، نظر إلى التلاميذ محدش أمشن الأشياء، فاسترسل في الحديث ثم قطع الحديث فجأة وقام والتقط القذاة ووضعها في قمه، فحتى إذا انتهى من درسه أخذها وألقاها حيث تلقى القمامة. سبحان الله. شوف الإمام البخاري كان أيضا من سمته الحرص على إيه؟ نظافة بيت الله. فين الأدب ده النهاردة؟ فين النهاردة؟ نجد مع الأسف من الأخوات النساء يعني من يأتين إلى المسجد وبعد الصلاة لا يبقى فوق كده كيس بسكوت، كيس مش عارف إيه، كيس كان فيه طعام، ها؟ بلايا بلايا. ينبغي عليك أختي الكريمة أن تحرصي على نظافة المسجد أكثر من حرصك على بيتك. هذا بيت الله، ومن كان يوقر الله فليوقر بيت الله. ناهيك عن أفراح الناس التي تكون أحيانا في المساجد، وده شيء طيب تعمل فرحك في المسجد شيء كويس، بس بعد المسجد أحيانا تجد نواة بلح ملقاة هنا، وفارغ لعلبة عصير ملقاة هناك، وغطى أزازة حاجة ساعة مرمية هنا، وصوت عالي، واحد جاب كاميرا فوتوغرافية وعمل يصور في العريس، حولوا المسجد إلى استوديو. هذا ينافي آداب المساجد، وهذا لا ينبغي ممن هم يوقرون رب العالمين. كيف يزعمون أنهم يوقرون الله ولا يوقرون بيته؟ أحيانا ندخل المسجد إلى الميضاء من أجل الوضوء، تلاقي واحد مستني ومعه سجارة في الجامع في الميضة، والميضة كلمة عربية فصحى، قاعد مستني يدخل الخلاء، وعبال ما الناس تخرج مولع سجار، تدخل الحمام تقضي حتى تلاقي دخان وأعقاب سجائر. إيه الأخلاق السيئة دي؟ ما هذا؟ اللهم أدبنا بأدب الإسلام يا رب. اللهم آمين. يبقى الحرص على نظافة المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي أمر بتنظيف المساجد وبتطيبها، ده أمر نبوي. إن النبي أمر بتنظيف المساجد وبتطيبها. النبي كان كل جمعة يأمر أن يجمروا المسجد. يجمروا يعني ها؟ يبخروه. ولا الآن في المدينة اللي اعتمر أو حج يوم الجمعة فجد رائحة البخور من الروضة يبخروا المسجد. سنة نبوية ضيعة النهاردة، سنة ضائعة. فإحنا عايزين ندخل المساجد نحس فعلا كده كأن في روضة من رياض الجنة، مجلس علم صحيح والناس متوضية وريحة الناس برضو حلوة. أيعجزك أن تشتري زجاجة طيب باربعة خمسة جنيه تقعد معك شهر، فانت جاي متوضي ولابس جميل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وحطت ريحة. النبي قال إن الله جميل يحب الجمال، وقعد في وسطنا كده زي الجليس الصالح، زي حامل المسك، جليس صالح زي حامل المسك بياع الريحة، إما أن نبتع منه أو يحذينا أو نجد رائحته الطيبة. أي أذى تلقى في المسجد على طول التقطه حطه في جيبك، وبعده ارميه في الزبالة، مش تجد الأذى حواليك وأنت الذي تأتي به. والله ما هذه بأخلاق المسلمين الصالحين. الفائدة الرابعة في هذه القصة، هذه القصة دليل على أن النبي لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله بعض ليكون معجزة له. إزاي؟ المرأة ماتت والنبي ما يعرفش، مش كده؟ يبقى النبي ما يعرفش ليه الغيب، لا يعلم. ممكن ربنا يطلع النبي على بعض الحقائق الغيبية كمعجزة له، إنما يحيط بكل الغيب أبدا ما يعرفش إلا اللي ربنا يعلمه له. بس ربنا قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، وقال له ووجدك ضالا فهدى. ضال هنا مش يعني كافر أو لا لا، يعني ما عندوش علم هذه الأشياء، مش كده؟ نعم. فما يعرفش الغيب. وفي القرآن قال الله عز وجل وهو يأمر نبيه أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال أين المرأة؟ قالوا ماتت. قال دلوني على قبره، ما كانش يعرف إن هي ماتت، وده علم ماضي يعني غيب ماضي، ماتت بقى غيب ماضي، بقت في خبر كان ماتت، خفي عنه غيب الماضي. أفيحيط بغيب المستقبل؟ هذا ما يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. نعم. الفائدة الخامسة من هذه القصة أن فيها دليل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. شوف النبي العظيم اللي هو قاضي البلد، هو كان القاضي وقائد الجيش وحاكم المسلمين وخطيب الجمعة والمدرس، كان كل أسبوع لي درس اثنين يوم الاثنين ودرس يوم الخميس، دي كلها مشاغل مشاغل. قاضي المسلمين، حاكم المسلمين، قائد الجيش، خطيب الجمعة، المدرس المعلم، مسؤول عن أمة الجن والإنس، راعي اليتامى وكافلهم، راعي الأرامل، يغيث المكروبين بحول ربه، يمد يده إلى الملهوفين بفضل ربه، ومع كل المشاغل دي عنده وقت يسأل عن واحدة من عامة الناس. كل اللي كانت بتعمله بتكنس الجامع. يعني تمثل دي في الأمة؟ يعني منصبها في كتير أهم منها. الحديث ده يدل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كان يتفقد حال الأمة ولا يشتغل بالكبير عن الصغير ولا بالغني عن الفقير صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة في هذه القصة دليل على جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الميت الذي مات في زمانه، ولا دعوة للخصوصية هنا، إذ أن النبي صلى وصلى معه بعض الصحابة، خرج بمجموعة من الصحابة إلى المقابر، قال هو ده قبره، استووا وكبر تكبيرات الجنازة وصلى عليها وصلوا معه عليه. يبقى اللي يقول لي ده خاص بالنبي، طب ما الصحابة صلوا، يبقى لا دعوة للخصوصية. يعني أنا في البلد أقول والدك مات، عقبال ما جيت من البلد قالوا ده الدفن خلاص، ينفع أصلي عليه جنازة؟ الجواب نعم. فين؟ روح عند القبر واجعل القبر بينك وبين القبلة، لأن القبر هو الخشبة، واضح يا إخواني؟ بينك وبين القبلة، ثم كبر تكبيرات الجنازة وصلي عليه صلاة الجنازة ولا إشكال إن شاء الله. الفائدة السابعة في هذا الحديث إن صلاة الجنازة من أهم ما ينفع الميت، ومن أهم ما ينور قبر الميت عليه، فلا تتركوها بحال من الأحوال. النبي قال ما من ميت يموت فتصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه وغفر الله له، وحديث يقول لك 100، وحديث يقول لك 40، وحديث يقول لك 3 صفوف. يعني هذه من مدعاة المغفرة للميت. الجنازة كما تعرفون شفاعة للميت، فأقل شيء نصلي على الميت في كم صف؟ 3 صفوف. يعني احنا مثلا لو 7 أشخاص ونصلي على ميت، كيف نرتب الصفوف؟ إمام والست يقفوا في ايه؟ 3 صفوف، 2 2 2. أقل شيء الصلاة على الميت شفاعة، الصلاة على الميت من أسباب المغفرة له والتخفيف عنه والتنوير له في قبره، فلا تفوتوها بحال. الواحد والله العظيم كبده يعني يتفتت، أما تبص تلاقي واحد ميت وعياله وصلوا لحد الجامع وظلوا وقوف على باب المسجد، يدخلوا الخشبة ويفضلوا واقفين بره بيأوقوا يعيطوا بره، تخش تصلي على ابوك؟ لا. واقف، انا عارف ناس كده وما تكلمش من فراغ، يبقى واقف بره ومعاه السجارة مولعها، يا عيني يابا تكقلع عينك، والله ما عارف يربيك، والله ما عارف يربيك، ده انت هو محتاج لك دلوقتي، توضى وخش صلي عليه. الناس بتنفر من الموت، يعني ممكن ما يقفش على غسل ابوه، خايف ينفر من ذلك، ما لحد المقابر يقف بره. ما تنزل يا جدع شيل الجثمان وانزل ادفنه، ابوك يا اخي ابوك، الله، اقف على الغسل انت غسله بايدك، سبحان الله. اولى واحد يغسل ابويا مين؟ انا. اولى واحد يغسل زوجتي مين؟ انا. اولى واحد يغسلني مين؟ ابني، اخويا، والدي، زوجتي. نام عن اسف، ترك الناس هذا الفقر وذهلوا عن ميتهم وانشغلوا بما يسخط الله من ندب وصياح ولطم وعشان نلحق نعمل الصوان اللي هو البدعة، وتركوا ما ينفع الميت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفائدة الأخيرة في هذا الحديث دليل على عظيم فضل صلاة النبي على المسلمين. قال لهم كده، قال إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. طيب اللي كانوا عايشين في عهد النبي أو كان بيصلي عليهم ويدعي لهم، طيب وإحنا ممكن نحرز هذا الفضل؟ ممكن. إزاي؟ ما في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10. اللي يصلي على النبي، النبي في ملائكة موكلة بإبلاغه سلام الأمة، يرد علينا ويصلي علينا، والله يصلي علينا إذا صلينا على نبيه، فاللهم صلي على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.